أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إعطاء التعريف اللغوي للمفهوم، وقلنا إن المفهوم في اللغة، والذي يقابل المنطوق، هو أنه ما يفهم من اللفظ فهو مفهوم، وما ينطق فهو منطوق. لكن العلماء لا يريدون هذا المعنى اللغوي، وإنما يريدون معنى اصطلاحي خاص بهم، وهو ذلك المعنى الاصطلاحي الذي يبحث ليرى في البحث هل أن له انتفاع عند الانتفاع أم لا. ذلك المعنى الاصطلاحي تعريفه يتغاير مع ما أوردناه من الناحية اللغوية، ولذلك يقول الماتن هذا مصطلح خاص لدى الأصوليين يختص ببعض الجمل التي تتضمن حكما خبريا، مثل الجملة الوصفية، أو حكما إنشائيا مثل الجملة الشرطية. ولذا يحصل تقابل بين المفهوم والمنطوق عندما نقول إن جاء زيد فاكرمه، يقابله إن لم يأتي فلا يجب إكرامه. طيب، من هنا يقول المفهوم والمنطوق من الناحية الأصولية يتقابلان بهذا المعنى، فكل كلام له مفهوم، له مفهوم فهو منطوق، وكل كلام لا مفهوم له بهذا المعنى فليس بمنطوق. ولكن قد يكون هناك كلام منطوق لكن بالمعنى الأصولي الذي نحدده، لأن بالمعنى اللغوي ما نطق به فهو منطوق، لكن بالمعنى الأصولي باعتبار أن دائرة البحث لدى الأصولي في هذا التقابل بين المفهوم والمنطوق في دائرة جمل خاصة، بعضها إنشائية وبعضها خبرية. طيب، بعد ذلك أعطى الضابط التي أوردها الأصوليون، قال أن غير واحد من الأصوليين أورد هذه الضابطة، وخلاصتها بأن المنطوق هو الحكم الذي تشتمل عليه القضية، بمدلولها المطابقي المنطوق ما اشتملت عليه القضية بمدلول القضية المطابقي. والمفهوم ما دللت عليه القضية أو دلت عليه القضية في مدلولها الالتزامي. وبيان ذلك من خلال المثال، يقول: إذا أوردنا هذه الجملة التي فيها أداة حصر وقلنا إنما زيد قائم، هنا عندنا عليكم السلام عندنا منطوق وهو ثبوت القيام لزيد، وعندنا لازم لهذا المنطوق وهو انتفاء القيام عن غير زيد نتيجة الحصر المستفاد من إنما المقترنة بزيد. إنما زيد قائم بمعنى حصر القيام أو حصر زيد بالقيام، أما غيره فمنتفن القيام عنه نتيجة لهذا الحصر. بعد ذلك يقول: لكن ها هنا ينبغي أن ننبه على أمر، وهو إذا قلنا طبقا لما أفيد أصوليا المنطوق هو المدلول المطابقي للجملة والمفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة، سوف نقع في إعطاء ضابطة وتعريف غير دقيق، بمعنى لا ينطبق على مورد البحث الذي يستعرضه الأصولي. وذلك لاحظوا، إذا جئنا بهذه الجملة وهي من أظهر المفاهيم، مفهوم الشرط بمعنى انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، هذه من أوضح الجمل التي لها مفهوم. نلاحظ أن دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط هذا ليس بمنطوق للجملة، وإنما هو لوجود علقة تلازمية رتب عليها الثبوت عند الثبوت، وانتفاء تلك العلقة عند الانتفاء. بمعنى آخر، المنطوق في الجملة الشرطية ليس هو ذلك الشيء الذي هو المدلول المطابق للجملة، وإنما هو في الحقيقة مدلول التزام، لأن الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء هذا مدلول التزامي مش من النطق يستفاد. ولذا الماتن يقول: تعبير بعض الأصوليين بأن المفهوم هو المدلول الالتزامي والمنطوق هو المدلول الالتزام المطابقي ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه لا ينطبق على القضية الشرطية التي هي من أوضح المفاهيم. ينطبق على أي قضية؟ مثل الجملة الوصفية. إذا قلت لك هكذا: أكرم زيدا العالم، وقلنا إن معناه أو أكرم الإنسان العالم، وقلنا هذا أيضا له مفهوم وهو انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء العلم عن الإنسان. هذا إيش قلنا؟ قلنا قضية وصفية نلحظ فيها أن المدلول المطابق للكلام هو ثبوت الإكرام عند تحقق العلم. أكرم الإنسان العالم، والمدلول الالتزامي هو انتفاء وجوب الإكرام عن غير العالم. هذا واضح في الجملة الوصفية، لكن العلماء عندما يفسرون المنطوق والمفهوم لا يريدون الاقتصار على بعض الجمل المبحوثة، وإنما يريدون، أو من أهم موارد أبحاثهم، الجملة الشرطية كما هو واضح. فالتعبير الشائع بأن المنطوق هو المدلول المطابقي والمفهوم هو المدلول الالتزامي لا يراد به إعطاء ضابطة دقيقة، وإنما يراد به مثل ما نقول إعطاء تعريف أشبه بالخاصة أو تقريب الصورة. هنا التعريف مو يتكون من جنس وفاص، وإنما يراد به إيصال المخاطب إلى إدراك معنى المنطوق وفهم معنى المفهوم. واضح لنا الفكرة التي يطرحها الماتن، ولذلك لاحظوا ماذا يقول: لكن الظاهر أن الخصوصية التي تستلزم المفهوم لا يلزم أن تتضمنها القضية، بل يكفي استفادة هذه الخصوصية بدلالة الاقتضاء أو غيرها. فمفهوم الوصف مثلا لو قيل به يبتني على أن ذكر الوصف قيدا، أكرم الإنسان العالم، في موضوع الحكم يفيد أن وجوب الإكرام قيد بثبوت الوصف وهو العلم. ولذلك يقول يفيد عليته للحكم وإناطة الحكم بهذا الوصف، وذلك يستلزم انتفاء وجوب الإكرام عن غير العالم. مع أن هذا ماذا؟ احنا أيضا لا نصرح هنا بوجود العلية، بمعنى العلة لوجوب الإكرام هو العلم، هذا ما في علة، عرفنا، وإنما في ترتب الحكم على الوصف. ولذلك يقولون ذكر الوصف مشعر بالعلية، في إشعار بالعلية. عندما نذكر وصفا من الأوصاف ونرتب الحكم عليه، مو في أن الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما، هذا مو مثل مثلا إذا قلنا لا تأكل الرمان فإنه حامض، هذا عللنا معناه أن طيب إذا في شيء غير رمان وهو حامض يجوز أكله؟ لا، الليمون أيضا لا تأكله لأنه حامض. وأي شيء حامض أيضا لا تأكله لأنه حامض. لكن لو افترضنا وجود رمان حلو كله وعليك العافية. بمعنى يقول الماتر إن الثبوت عند الثبوت والانتفاء هنا عند الانتفاء لا يراد به العلية وإنما يراد به الإشعار كما يعبر بعض العلماء. لكن الظاهر أن الخصوصية التي تستلزم المفهوم لا يلزم أن تتضمنها القضية، بل يكفي استفادة الخصوصية بنوع من الدلالة كما هنا الوصف يقتضي أن يكون الحكم قد رتب عليه في دلالة اقتضاء. فمفهوم الوصف لو قيل به، لأنه في كلام لدى الأصوليين، هل نحن نستفيد؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل نحن نستفيد ثبوت الحكم أي وجوب الإكرام للإنسان العالم، وأيضا نستفيد انتفاء الحكم عن الإنسان غير العالم؟ قيل إن هذه الاستفادة ليست في محلها، والجمل الوصفية لا مفهوم لها كما سوف يأتينا، مع أنه لا يصرح في القضية بالعلية والإناطة المذكورتين، وليست هناك أداة تدل عليه كما في بعض الجمل. هناك الجملة الشرطية في أداة تدلل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، بل يستفادان، يعني نحن نستفيد ثبوت وجوب الإكرام لمن اتصف بالعلم بدلالة الاقتضاء التي هي إيماء إذا صح التعبير أو دلالة عرفية، وأيضا لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا للكلام، هذا ما في، بل هو مدلول إذا صح التعبير في بعض الأحيان مدلول التزامي كما في الجملة الشرطية التزامي. إذن عندما يعبر الأصوليون في إعطاء التعريف للمفهوم والمنطوق بهذا التعبير، المنطوق هو المدلول المطابق للكلام والمفهوم هو المدلول الالتزامي، لا يريدون الدقة وإنما يريدون إعطاء تعريف إذا صح التعبير بالخاصة. كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا للجملة، فإن منطوق بعض الجمل وإن كان كذلك في الجملة الوصفية واضح مدلول مطابقي، أكرم زيدا العالم رتب وجوب الإكرام على العلم، لكن ماذا نقول في الجملة الشرطية؟ إن جاء زيد فاكرمه. يقول وإن كان ذلك منطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم الموافق، إلا أنه لا يطرد في جميع الجمل المستعرضة والداخلة تحت دائرة المفاهيم في بحث الأصول، بل قد يكون لازما لمفاد القضية. مثال ذلك منطوق القضية الشرطية، ما هو؟ ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط وترتب الجزاء على الشرط الذي هو مفاد قضية حملية. زيد جاء، هذه قضية حملية وهو ملازم لمفاد الشرطية بسبب تضمنها إناطة الجزاء بالشرط، هذا مو بعين القضية، هذا تلازم كما قلنا لاحظنا. ولذلك يقول الذي هو مفاد قضية حملية مقيدة بثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط، لكن هذا ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط يلازم القضية الشرطية بسبب وجود أداة الشرط إن جاء زيد. طيب لماذا إذن هنا عبر الأصوليون بقولهم المنطوق هو مدلول مطابق للكلام، مع أنه من أهم الأبحاث في المفاهيم الجمل الشرطية؟ والحال أن الجملة الشرطية المنطوق فيها مو مدلول مطابق للكلام، وإنما هو مدلول شنو؟ التزامي. يقول ها نوع من التسامح بعد، لا تدقق واجد معه، لأن الهدف في المقام هو إعطاء ضابطة، إيصال المخاطب إلى نوع من الفهم والتفريق بين المفهوم والمنطوق. وأما التعبير عن ذلك في جملة من كلمات الأصوليين بأن لأن المنطوق هنا نفس القضية الشرطية، لاحظنا أنه مو المنطوق هو نفس القضية، هو مدلول التزامي للقضية كما أوضح، فهو مبني على نحو من التسامح وتجريد القضية الشرطية المنطوقة عن خصوصية الإناطة، لما هو معلوم من تباين المنطوق والمفهوم، وعدم تضمن المنطوق للمفهوم، وإنهما المفهوم والمنطوق كلاهما مدلولان من أداة الشرط، بمعنى أن المفهوم والمنطوق كلاهما مدلول التزامي في الجملة الشرطية. ولكن عندما نعبر بأن المنطوق هو مدلول مطابقي، في تعبيرنا نوع من التسامح كما أوردناه. وهكذا أيضا الحال في الجملة الاستثنائية، عندما نقول جاء القوم إلا زيدان، ايش معنى ثبوت المجيء للقوم دون زيد؟ ولذلك يقول المات فإنه عبارة عن ثبوت الحكم لما عدا المستثنى، عندنا ثبوت الحكم للمستثنى منه، وأما المستثنى وهو زيد فلم يثبت له المجيء، الذي يعبر عنه بلسان التقييد. يقول هذا الحقيقة كأن احنا قيدنا، كأن قلنا جاء القوم، شنجيب القيد إذا جئنا ما عدا دون، هذا يفهم منها استثناء في الواقع، لكن نريد نقول نجيب قيد يدلل على عدم مجيء زيد معه، نقول وزيد ما جاء مثلا، وما جاء زيد، ننفي المجيء عن زيد بس مو بأداة الاستثناء، يعطينا نفس المعنى، هذا قيد. ولذا يقول وليس هو مدلولا مطابقيا للجملة. نلاحظ أنه ثبوت الحكم للمستثنى منه مو هو مدلول مطابقي، يعني مو منطوق، عرفنا؟ أي بل لازما لها لوضوح التباين بين مفاد التقييد والاستثناء مفهوما. الاستثناء يعني في الحقيقة ما يثبت لنا كمنطوق ثبوت الحكم لما عدا المستثنى منه، وإنما استفادة ذلك أيضا باللازم مو من نطق الكلام، عرفنا؟ يعني باعتبار وجود أداة الاستثناء. من هنا يقول أننا نستظهر أن قول الأصوليين، نستظهر أن قول الأصوليين المفهوم مدلول التزامي للجملة والمنطوق مدلول مطابقي للجملة ليس بتعريف حدي، وإنما هو تعريف باللازم، بمعنى بالخاصة أو بالعرض العام لتقريب القضية. ومن هنا فالظاهر أن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا ليس بحظ كون الأول مذكورا في القضية والثاني لازم القضية، حتى يصير الأول منطوق والثاني مدلول التزامي، بل بلحاظ كيفية استفادة المفهوم والمنطوق من القضية، لكن لا بلحاظ خصوص مضمون القضية اللفظي حتى نقول هذا مدلول مطابق لللفظ. كما لاحظنا متى يكون عندنا مدلول مطابق لللفظ؟ مثل الجملة الوصفية. لكن في بعض الأحيان يكون عندنا مدلول التزامي لللفظ كما في الجملة الشرطية، وندعي أنه لوضوحه كأنه نطق به. يكون عندنا مدلول التزامي لللفظ كما في الجملة التي فيها استثناء وإثبات للحكم للمستثنى منه ما عدا المستثنى معه، ومع ذلك هذا ليس بمدلول مطابق ثبوت الحكم وإنما يستفاد كمدلول الالتزامي، ولكن ندعي مع ذلك بأنه مدلول مطابق، بل بلحاظ كيفية استفادتهما المفهوم والمنطوق من القضية، لكن لا بلحاظ خصوص مضمون القضية اللفظي مطابق. ما يعم مضمون القضية عرفا، يعني في العرف كذا يرى أن هذا منطوق وهذا مفهوم، ولا في الحقيقة هذا مدلول التزامي، كلهما مدلولان التزاميان في الجملة الشرطية. نعم. لا بلحاظ خصوص مضمونها اللفظي المطابق، بل ما يعم مضمون الجملة المستفادة عرفا التابع لوجود تلازم ذهني في وعند ولدى العرف، وإن لم يكن هذا لازما حقيقيا، بمعنى أن المدلول الالتزامي للجملة مو لازم حقيقي مثل الانتفاء عند الانتفاء، وإنما لازم عرفي، كما إذا أوردنا الآن الجملة الوصفية. الجملة الوصفية في الحقيقة ما في تلازم بين ثبوت الوصف بين انتفاء الوصف وانتفاء الحكم، ما في تلازم معه، إذ قد يثبت الحكم للإنسان لكن عن طريق شيء آخر غير العلم كالإحسان، فما في تلازم عند للانتفاء عند الانتفاء، ولكن نقول كأنه يمكن أن يكون يستظهر وجود هذا التلازم بلحاظ نوع من الاقتران لدى العرف في هذه الجملة. واضح الفكرة التي يريد أن يطرحها الماتن؟ على كل، فالمنطوق هكذا يعبر الماتن، إذا أردنا أن نقرب الصورة مع ورود إشكال عليها، يعني نعطي تعريفا للمفهوم وتعريفا للمنطوق، مع أنه تعريف غير حدي، وإنما هو الأقرب الأحسن من تعريف من التعريف المشهور لدى الأصوليين، لأن التعريف المشهور لدى الأصوليين ماذا قال فيه الأصولي؟ قال إنه المنطوق مدلول مطابق والمفهوم مدلول التزامي. إحنا نريد نأتي بنوع أو بنحو من التعريف أقرب للمنطوق والمفهوم بنظر الأصوليين، نقول المنطوق هو الأقرب عرفا لمضمون الجملة من المفهوم. ليش قلنا الأقرب عرفا لمضمون الجملة؟ لأن إذا جئنا للجملة الشرطية وقلنا معناها ثبوت الحكم للجزاء أو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهو ثبوت الإكرام عند المجيء أو ترتب الإكرام على المجيء، يقول هذا ترتب الإكرام على المجيء وإن كان مدلولا التزاميا لكن هذا أقرب إلى النطق أو أقرب إلى المنطوق، فلعل لهذه الأقربية عبر بشكل عام بأن منطوق هو مدلول مطابق، عرفنا؟ لوجود أقربية، لأنه المدلول كمنطوق القضية بالإضافة إلى مفهوم الموافقة والوصف. تعرفون مفهوم الموافقة اللي كما سوف يأتينا عندما يحلل الجارية، نقول يحل لك وطء الجارية، يعني يحل لك أيضا سائر الاستمتاعات التي هي أقل من ذلك، هذا بمفهوم الموافقة. أو لأنه الأقرب لمدلولها المطابقي كمفهوم كمنطوق القضية الشرطية بالإضافة إلى مفهومها كما شرحنا. على أن هذا الكلام اللي احنا أوردناه أيضا كما قلنا بالرغم من أحسنيته مما يطرحه الأصوليون، لكن هذا أيضا لا يمكن أن ندعي بأنه قاعدة مضطردة، بمعنى ندعي أن المنطوق دائما هو الأقرب عرفا لمضمون القضية من المفهوم، لأن في بعض الأحيان قد يكون عندنا المفهوم هو الأقرب عرفا من المنطوق، عرفنا؟ في بعض الأحيان قد يكون المفهوم هو الأقرب عرفا إلى القضية، هذه استظهارات عرفية، يعني تارة العرف يرى كذا وأخرى يرى عكس ما يعني ما يتصور، أو لأنه الأقرب لمدلول القضية المطابقي كمنطوق القضية الشرطية بالإضافة إلى مفهومه. على أن هذا الذي أوردناه لم يتضح بعد عموم ذلك والطراد في كل ما هو الأقرب، أن ندعي أن الأقرب إلى مضمون القضية هو المدلول المطابق لها، والأبعد هو المدلول الالتزامي، وإن كان كلاهما مدلولان التزاميان كما هو الحال في الجملة الشرطية، ليصح تعريف المنطوق والمفهوم بذلك، وإنما المتيقن أن ذلك قدر جامع قدر جامع لجميع الجمل المبحوثة عند الأصوليين، قدر جامع بين جميع الموارد التي أطلق فيها المفهوم مقابل المنطوق ووقع الكلام فيها في مباحث المفاهيم. بقي شيء وهو عندما نطرح بحث المفاهيم ماذا نريد أن نصل إليه نتيجة، أي النتيجة المتحصلة لدينا في بحث المفاهيم ما هي؟ هل هي كما قال بعض الأصوليين إثبات الحجية للمفهوم، أو هي صغرى من صغريات ما يندرج تحت حجية الظهور، بمعنى أننا أولا نثبت ظهور الجملة الشرطية في وجود مفهوم لها، أولا نثبت ظهور الوصف في ثبوت مفهوم له يدلل على الانتفاء للحكم عند انتفاء وصف، وأما الكلام في إثبات وعدم إثبات في حجية ذلك الظهور فيندرج تحت مباحث الحجج التي سوف تأتي، وبحثنا هنا في صغرى حجية الظهور، بمعنى إذا ثبت ظهورا لمفهوم الشرط في الانتفاء عند الانتفاء اندرج كصغرى تحت حجية الظهور، أن الظاهر حجة سواء كان لفظ أو كان مدلول التزامي لجملة. واضح؟ واضح هذه الفكرة؟ إذن النتيجة المتحصلة في بحث الأصول للمفاهيم هي إثبات صغرى لحجية الظهور، بمعنى إثبات وجود ظهور لمفهوم الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء. إثبات وجود ظهور للجملة الوصفية في انتفاء الحكم عند الانتفاء للوصف. إثبات وجود مفهوم للاستثناء في انتفاء الحكم عن المستثنى منه أو عنه. هذا ما نبحثه. فبعد إثبات هذا الظهور سوف ينطبق عليه حجية الظهور المستعرضة أو الثابتة في مبحث حجية الظهور. فإذن كلامنا هنا أو بحثنا ليس في الحجية، وإنما بحثنا في الصغرى. طيب ماذا نعمل بعنوانة بعض الأصوليين وقولهم إن البحث هنا في حجية المفهوم؟ يقول هذا من باب التسامح، وإلا من الواضح أن البحث ليس في حجية المفهوم، وإنما البحث في وجود ظهور للمفهوم ليس في حجيته. إذا ثبت الظهور انطبقت عليه كبرى حجية الظهور باعتباره صغرى ومورد من مواردها. الثاني، حيث كان مقصد المفاهيم من مباحث الألفاظ، وتقدم في التمهيد للدخول في هذا العلم أن البحث هنا في تشخيص الظهور النوعي، فالبحث في المقام إنما يكون عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، لا عن حجية هذا المفهوم بعد فرض الظهور، فإن ذلك من صغريات البحث عن حجية الظهور الذي سوف يأتينا في القسم الثاني. وما ورد من عنوانة في جملة من الكلمات والتعبير لجملة من الأصوليين عن مسائل هذا المقصد بأن الكلام في الجملة الشرطية في إثبات الحجية لمفهوم الشرط، هذا واضح بأنه عنوان تسامحي لا يراد به إثبات الحجية. وما في جملة من الكلمات من التعبير عن مسائل هذا المقصد بمسألة حجية مفهوم الشرط أو الوصف أو نحوهما، إنما يراد ذلك يعني إثبات الظهور، لا يراد به إثبات الحجية، كما يظهر بأدنى تأمل في كيفية تحريرهم لتلك المسائل. بعد ذلك يطرح الماتن تقسيم المفهوم أو المفاهيم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وسيأتينا هذا البحث إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق